الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير وأن يكفيكم كل سوء وشر، كما أسأله جل وعلا أن يجعل عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير، وأسأله لكم أن يعملكم في طاعته وأن يستعملكم في عبادته. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب الفتن والملاحم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وغفر الله له، فلعلنا نقرأ حصة هذا اليوم من السنن، فتفضل، بارك الله فيك.
آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ذكر الفتن ودلائلها، إلى أن قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى أنهما قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال: بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال عيسى: ظاهرين.
محمد بن عيسى
أحسن الله عليكم. قال ابن عيسى: ظاهرين، ثم اتفقا: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى.
هذا الحديث، حديث ثوبان، حديث صحيح، وقد أخرج أجزاء منه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأخرج هذا الخبر كاملاً الإمام أحمد رحمه الله. وقوله هنا: إن الله تعالى زوى لي الأرض، أي جمعها بين عيني وربط بعضها ببعض حتى أتمكن من رؤيتها جميعاً. قال: فأريت مشارقها ومغاربها، يعني أن الله جل وعلا مكن نبيه من أن يرى مشارق الأرض ومغاربها في وقت واحد. وذكر المشارق والمغارب لاتساع ما بينها، لاتساع ما بينها، والمشارق جمع مشرق، جمعها باعتبار تعدد مواطن شروق الشمس، فإن للشمس في كل يوم مشرقا تخالف به اليوم الذي سبقه أو اليوم الذي يلحقه، وهكذا في المغارب. وقوله فأريت مشارقها ومغاربها دليل على أنه أري جميع الأرض. وكان بعض العلماء في الزمان السابق يقولون إنما رأى جهة المشرق وجهة المغرب، قالوا ويدل هذا على أن ملك هذه الأمة إنما اتسع من هاتين الجهتين المشرق والمغرب، كما قال ذلك النووي في شرح مسلم وقاله غيره. ولكن هذا اللفظ فيه قال فأريت مشارقها، ولم يقل مشرق الشمس أو مشرقها، وإنما أري جميع المواطن التي تشرق منها الشمس، يعني على جميع البلدان. قوله وإن ملك أمتي، أي أن هذه الأمة سيمكنها الله عز وجل من أن تملك جميع مشارق الأرض ومغاربها. قوله وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، بعضهم قال بأن منها للتبعيض، يعني أن ملك أمته لن يكون لجميع الأرض في مشارقها ومغاربها، وإنما سيكون لبعض ذلك لقوله منها. والصواب أن منها هنا بيانية وليست تبعيضية، وبالتالي فإنه سيبلغ ملك هذه الأمة جميع مواطن المشارق والمغارب. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر يعني الدنانير التي كانت تصنع من الذهب، وأما الأبيض فهي الدراهم التي كانت تصنع من الفضة. وقد استدل بعضهم بهذا اللفظ على أن ملك الفرس والروم سيؤول إلى المسلمين، قالوا لأن أكثر أموال الروم من الذهب والدنانير وأكثر أموال الفرس من الدراهم، وقالوا بأن صفة الفرس البياض وصفة الروم الحمرة. قال وإني سألت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه قد دعا ربه وطلبه ثلاث مسائل دنيوية لأمته، فقال سألت ربي تعالى لأمتي ألا يهلكها، أي ألا يجعلها تفنى وتهلك بسنة بعامة، يعني بقحط يعم جميع أراضي المسلمين، فقد يأتي القحط في بعض أراضيهم لكنه لا يعم جميع بلدانهم. وأما الثاني الدعاء الثاني والطلب الثاني فألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي ألا يمكن عدوا من أعداء هذه الأمة ممن هو خارج عنها أن يتسلط عليها وأن يتمكن منها فيستبيح بيضتهم. البيضة المراد بها إما السلاح وإما جمع كلمتهم، واستباحتها بأن يأخذ سلاحهم أو أن يسفك دماءهم. وقال وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء، أي قدرت قدرا مما أقدره في الأزل، فإنه لا يرد، فإن قضاء الله نافذ. وإني قد قدرت أن لا أهلكهم بسنة بعامة، أي أن الله قد أجاب دعاء نبيه في أن لا يهلك هذه الأمة جميعا بقحط يعمهم جميعا. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي أن الله قد أجاب دعوة نبيه بألا يسلط على هذه الأمة عدوا يستولي عليها جميعا ويتمكن منها. قال ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أي لو اجتمعت جميع الأمم على هذه الأمة من أجل أن يبيدوها فإنهم لن يتمكنوا من ذلك. وشاهد هذا نصوص كثيرة قد جاءت بأن الله جل وعلا يوالي الخيرات على هذه الأمة متى تمسكوا بدينهم، من مثل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن مثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومثله أيضا في النصر كما في قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد تكفل الله جل وعلا بأن يجعل العاقبة الحميدة لأهل الإيمان والتقوى، قال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال في نصوص كثيرة تدل على هذه المعاني، لكن ذلك مربوط بالتمسك بدين الله والالتزام به، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن هناك سؤال ثالث ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن لا يجعل هذه الأمة يهلك بعضها بعضا، فلم يعطي الله جل وعلا ذلك لنبيه ولم يستجب له في ذلك، ولذا قال في هذا الحديث حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي يقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، أي يأخذهم مماليك يستخدمهم ويستعملهم في خدمته. وقد قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا بعضا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فلما قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بالله، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بالله، أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون. قال بعدها وقد جاء في الحديث الآخر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستباح حرمة الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فإذا استبحتموها فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. ثم قال في هذا الحديث وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة يعني المتبوعين الذين يسير الناس على وفق ما يوجهون به وما يدعون إليه، ويكون من شأنهم أنهم يضلون الناس عن الطريق المستقيم ويجعلونهم يسلكون ما يخالف شرع رب العالمين. ثم قال وإذا وضع السيف في أمتي، أي إذا أصبح بعضهم يقاتل بعضهم الآخر ويستبيح بعضهم دماء بعضهم، فحينئذ يستمر ذلك في الأمة ولا يرفع عنها، أي لا يزول الاقتتال فيما بينها إلى يوم القيامة. قال: ولا تقوم الساعة، أي بأنه لا تنتهي الدنيا بقيام الساعة حتى تلحق، أي أن بعض قبائل هذه الأمة يلحقون بالمشركين ويكونون في دولتهم وتحت رعايتهم. قال: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، أي أنها تصرف العبادة لغير الله جل وعلا، سواء كان من التماثيل أو من سائر المعبودات من دون الله، فيعبدون الأصنام، ويعبدون القبور، ويعبدون المقبورين، ويعبدون من يعبد من دون الله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلية نساء بني دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، وكانوا يذبحون له وينذرون له، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قبائل من العرب تأتي إلى صنم ذي الخلصة ويعبدونه ويرقصون حوله ويستنجدونه، حتى يسر الله جل وعلا لهذه البلاد هذه الدولة، فهدم في سنة 1354. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. الذين ادعوا النبوة أشخاص كثر، لكن أراد في الحديث من يكون له أتباع ويكون له شان، ويتناقل الناس أخباره. وقوله في أمتي يعني في من ينتسبون إلي، وإن لم تصح نسبتهم، وليس المراد في أمة الدعوة، وإنما المراد في الأمة، أمة الإجابة، الذين ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا خاتم النبيين، يعني أنه لا يكون نبي بعدي كما صرح به، وقد قال تعالى محمد، وقد قال جل وعلا عن نبيه الكريم خاتم النبيين. قال: ولا تزال طائفة، أي سيستمر الخير والصلاح والحق والهدى في طائفة من هذه الأمة، ستبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرين، أي يعرفهم الناس ويعلمون بحالهم، ويظهر الله أخبارهم ليقيم الحجة على العباد بهم، لا يضرهم من خالفهم، أي أن من لم يسر على طريقتهم لا يلحق بهم ضررا ما داموا متمسكين بالحق سائرين عليه، حتى يأتي أمر الله. قيل بأن المراد حتى تقوم الساعة، وقيل بأن المراد حتى يرسل الله الريح التي تكون في آخر الزمان، فيموت بها من كان في قلبه شيء من إيمان. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي بالناس أن يحذروا، أن تحذر الأمة من نفسها، فإنها لا تصاب بمثل ما يكون منها. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالخشية على الناس من أفعالهم أكثر من الخشية عليهم من أعدائهم. ولذا قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وفي هذه وفي هذا الحديث وجوب التحذير من أئمة الضلالة ودعاة الفتنة الذين يغرون الناس بحلو منطقهم وزينة كلامهم. وفي هذا الحديث التحذير من الدخول في الفتن خصوصا التي يكون فيها وضع السيف وسفك الدم. وفي هذا الحديث أيضا الحذر من الشرك، وأن العبد مهما وصل فإنه لا يأمن على نفسه أن يكون ممن يزيغ الله قلبه فيترك التوحيد إلى الشرك. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من الدعاة الذين يدعون أنهم أنبياء وبيان ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذا الحديث أن الحق باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وقد استدل الحنابلة بهذا الحديث على أنه لا بد أن يكون في كل زمان علماء مجتهدون يأخذون الأحكام من النصوص كتابا وسنة، وأن باب الاجتهاد لا يغلق ولن يغلق إلى قيام الساعة، خلافا لمذهب الأئمة لمذهب أتباع الأئمة الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثني أبي قال ابن عوف، وقرأت في أصل إسماعيل أنه قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة.
محمد بن إسماعيل ليس هو البخاري، وإنما هو محمد بن إسماعيل بن عياش، وقد روى الحديث عن أبيه. وأبوه إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فحديثه ضعيف. وأبو مالك الأشعري هذا ليس هو الصحابي، وإنما هو من التابعين وحديثه مرسل، ولأن الصحابي لم يذكر، ومن ثم فالخبر ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أنه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين، أو قال ست وثلاثين، أو قال سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت
أمما
أحسن الله عليكم. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود قال خراش فقد أخطأ.
هذا الحديث حديث رجاله ثقات، وقد صححه طوائف من أهل العلم. وأشار المؤلف إلى أن بعض الرواة قال ربعي ابن خراش بالخاء المعجمة المنقوطة، وقال من قال ذلك فقد أخطأ، وصوابه ربعي بن حراش، وهو معروف من الرواة المعروفين. قوله تدور رحى الإسلام، الرحى حجارة مكونة من طبقتين توضع فيها شق في وسطها، يوضع الحب فيها في الحجر الأعلى من أجل أن ينزل فيكون بين الحجرين الدائريين، ثم يحرك الحجر الأعلى ويكون قد دخل الحب فيه، وبالتالي يطحن الحب بالرحى. فشبه دورة الإسلام بدورة الرحى عندما تدور الحجر، عندما يدور الحجر الأعلى. فقال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين، يحتمل معنيين كلاهما يؤدي إلى معنى واحد. الأول أن رحى الإسلام لا تزال مستمرة قوية حتى تصل إلى سنة خمس وثلاثين، والثاني أن يكون المراد أنه بعد خمس وثلاثين تدور رحى الإسلام، أي تبتعد عن مسارها. وهذا كان كما كان، فإن قوة الدولة الإسلامية في ذلك الزمان استمرت حتى وجد القتال بين المسلمين في جيشين عظيمين، أحدهما مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني مع الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فوقف منها ما وقف، ثم قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك، يعني إذا وجد هلاك من بعضهم وموت لطوائف منهم فهذا أمر قد قدره الله جل وعلا. ثم قال وإن يقم لهم دينهم، أي إذا قدر أنه ستعود لهم كلمتهم وسينتظم أمر الإسلام وأهل الإسلام وسيتمكنون من غزو أعدائهم، يقوم لهم سبعين عاما، يعني بعد انتظام أحوالهم بعد المدة الأولى. وكان ذلك كذلك، فقد استمر أمر بني أمية قويا متماسكا، وكانت الدولة دولة الإسلام معهم سبعين سنة حتى ظهر دعاة بني العباس، حتى ظهر دعاة بني العباس. وبعد ذلك حدث من الخلل ومن النقص ما الله به عليم. ثم بعد ذلك، بعد السبعين السنة، لم تجتمع كلمة أهل الإسلام على كلمة واحدة، بل تفرقت كلمتهم، لأنه أصبح بنو أمية في الأندلس، وأصبح بنو العباس في غيرها من الأقطار، وهذا أول تفرق لدولة الإسلام. فكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم على وفق ما أخبر به. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عنبسة أنه قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيته؟ قال القتل القتل.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم، وأشار إليه الإمام البخاري رحم الله الجميع. وقوله في هذا الحديث يتقارب الزمان، قيل بأن المراد به يمضي زمان الناس وأوقاتهم سريعا، لا يشعرون بمرورها، وكيل تنقص أعمارهم. وقوله وينقص العلم، في هذا إخبار لبعض العلامات الصغرى من علامات الساعة، فأولها تقارب الزمان وسرعة مروره، وأما الثانية فنقصان العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، لأنه إذا أطلق لفظ عند متكلم فلا بد أن يفسر بوفق مصطلحه هو، ومصطلح الشرع في اسم العلم العلم الشرعي، والمراد بالعلم القدرة على استخراج أحكام الوقائع والنوازل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقصان العلم بموت العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدلك على فضيلة العلماء ووجوب الرجوع إليهم، وأنه يجب على الأمة أن يخصص من أبنائهم من يقوم بالعلم ليستخرج أحكام الله وليبلغ دين الله إلى عباد الله. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذا أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم وسؤالهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب على الأمة أن تخصص بعض من فيها ليدرسوا العلم وليتفقهوا في الدين، كما في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال: وتظهر الفتن، يعني أنه في آخر الزمان تظهر الفتن التي تلتبس فيها الأمور على الناس فلا يفرقون بين الحق والباطل، تجدهم يخوضون في الأمر قبل أن يتفكروا فيه، ويتبعون كل ناعق قبل أن يتأملوا في حاله هل هو على الحق أو الباطل. وفي هذا التحذير من الدخول في الفتن، ووجوب أن يتحرى الإنسان فيما يدخل فيه قبل أن يدخل. ثم قال: ويلقى الشح، المراد بالشح البخل، سواء كان بخلا بالمال أو بخلا بالوقت أو بخلا بالعلم. ويلقى الشح أي أنه ينتشر بين الناس، ويكثر الهرج أي ينتشر بين الناس القتل، فيقتل بعضهم بعضا. ولذا سئل صلى الله عليه وسلم أية هو، يعني ما هو الهرج، فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. القتل يعني سفك الدماء بغير حق وبغير مقتضى شرعي. وفي هذا التحذير من مزاولة الأسباب المؤدية إلى سفك الدماء. وفي هذا الحديث بيان ارتباط هذه الأمور بعضها ببعض، فتقارب الزمان ونقصان العلم يرتبط به ظهور الفتن، فإن العلماء يكشف الله بهم حال الفتن ويميز الناس بهم حقائق الأمور، وبالعلماء يكون الناس أهل بذل وعطاء، لأنهم يرغبونهم في الآخرة ويذكرونهم بما أعد الله للباذلين في دنياهم وفي أخراهم، كما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا في باب سفك الدماء، فإن العلم يجعل الناس يصبرون ويحتسبون ويعفون ويتجاوزون، وأما إذا نقص العلم عند الناس تجدهم يحبون الانتقام ويحبون الاعتداء على الخلق ويرغبون في أن يستولوا على أموالهم وحرماتهم. ولذا فالخبر يرغب في بذل الأسباب المؤدية إلى نشر العلم وتعميمه في الأمة، ليكون ذلك من أسباب نجاتها وسلامتها. فهذا شيء من شرح هذه الأحاديث في درسنا الثالث من دروسنا في كتاب الفتن والملاحم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم وأسعدكم الله في دنياكم وأخراكم، وجعل الله عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.